بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة. كان الكلام في مناقشة المصنف لكلام الوسيلة ابن حمزة، حيث ذهب إلى عدم الضمان، فبعد أن نقل كلامه وأيده وصور مراده، قلنا المصنف سيناقش بمناقشتين. تقدمت المناقشة الأولى، والتي كان لبها أن ما استند إليه ابن حمزة من النبوي الخراج بالضمان ناظر إلى الإقدام، شنو؟ إلى الضمان الإقدامي، بينما ما أثبتناه نحن في ضمان المنافع هو ضمان حكمي. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، المصنف يقول: لو سلمنا أن الضمان في المقام الذي أثبتناه للمنافع المستوفات هو ضمان إقدامي، وأنه داخل في حديث الخراج بالضمان، ولكن لا نسلم الملازمة بين الضمان الإقدامي الممضى شرعا وبين ضمان المنافع، لا نسلم الملازمة، إذ قد يكون هناك ضمان إقدامي وهو ممضى شرعا، ومع ذلك لم تثبت ملكية المنافع، فما استدل به ابن حمزة بقوله مستنتجا إياه من حديث الخراج بالضمان، وهو قوله أن ضمان العين مما أقدم عليه المتبايعان، هذا اللي سميناه صغرى وكبرى، أن ضمان العين مما أقدم عليه المشتري أو المتبايعان، وكل ما أقدم عليه المتبايعان يثبت في قباله ملكية المنافع. هذه الملازمة بين الصغرى والكبرى لا نسلمها، وذلك كما في العارية المضمونة. العارية المضمونة هي إما عارية الذهب والفضة أو غيرهما مع الاشتراط، فإن العارية فيها إقدام على الضمان على فرض أنها شنو؟ مضمونة، ولكن لا يملك المستعير منفعة العين المعارة، فلو استعار زيد ذهبا أو خاتما ذهبيا، لو استعار زيد خاتما ذهبيا من عامر بقصد أن تتزين به زوجته مثلا، وأعطاه الخاتم لأجل أن تلبسه زوجة زيد بنحو الإعارة، فهنا زيد أقدم على ضمان الخاتم الذهبي باعتباره شنو؟ أن عارية الذهب مضمونة، إلا أن زيدا المستعير لم يملك المنافع وإنما غاية ما يثبت له حق الانتفاع بالعين المعارة بحدود مأذونية المعير له. شنو إذن له؟ يعني مثلا هذا المحبس اللبس بمقدار كم يوم، متى، إلى مدة كذا. أما منافع أخرى لا يحق لزيد المستعير أن ينتفع بأي شيء إلا ما أذن له المعير، وهذا يشكل نقضا واضحا. فإن زيدا وعمرا أجريا عقد وقد أقدما على الضمان، إذ المعير عمر ضمن زيدا العين المعارة على أنها إن تلفت فهو ضامن، ولكن زيد لم يملك شيء من المنافع، فكيف تقول الخراج بالضمان؟ بمعنى أن خراج العين يعني منافع العين مملوكة لي من أقدم على ضمانها، على ضمان العين بالإقدام والإمضاء الشرعي. ففي المقام إقدام وإمضاء مع عدم ملكية المنافع. هذا بعد واضح، بس إذا تقرب بعد أكثر شاهد، والشاهد على هذا أن زيدا لو مات لا تنتقل العين المعارة إلى ورثته، بخلاف مثل العين في الإجارة، العين المستأجرة. فلو مات المستأجر انتقلت العين المستأجرة إلى الورثة إلى أن ينتهي العقد، فلورثته الانتفاع بمنافع العين المستأجرة. قال: وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية، مضمون الرواية الذي قال به ابن حمزة، بمن ينتقض بالعارية المضمونة، حيث إنه أقدم على ضمانها، إن المستعيرة أقدم على ضمان العارية مع أن خراجها ومنافعها ليس له، ليس للمستعير، يعني لا يملك المنافع لعدم تملكه، تملك المستعير للمنفعة، وإنما تملك الانتفاع الذي عينه المالك. واضح إن شاء الله؟ واضح الكلام؟ فتأمل. والحاصل المصنف بعد راح يطلع بنتيجة أن ما ذكره ابن حمزة لا يتم من جهة المناقشة في الدليل سندا ودلالة، أما سندا فلأنه نبوي ولا طريق له من طرقنا، ليس لنا طريق من أئمتنا عليهم السلام، وهو مرسل، فضلا عن كونه نبوي مرسل، لم نجده في كتب أصحابنا إلا لعله في واحد من كتب وهو ابن جمهور الإحسائي، رواه أيضا مرسلا ولعله نقله من أبناء العامة أيضا. عوالي اللآلي. وأما دلالة فاتضحت المناقشة فيه بالمناقشتين المتقدمتين. قال: والحاصل أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهم، يعني مو أقل الدلالة، مو أقل ضعف من السند، فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم. يعني ما نقدر نعتبر هذه الرواية تجي تخصص لنا الروايات التي استنتجنا منها قواعد في إثبات الضمان، كمثلا على اليد اللي هو ضمان مال المسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، واحترامه اللي روايات دلت على لزوم احترام مال المسلم، وعدم حله لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. ما نقدر نجعل هذا الحديث المرسل النبوي وبما له من الضعف وعدو السندي والضعف الدلالي نجي نقيد به كل هذه الأدلة التي تدل على ثبوت الضمان في المنافع. فإذا ثبوت الضمان في المقام في المقبوض بالعقد الفاسد ضمان حكمي لا أقل من هذا، وربما يرد.
نعم. لأجل ضعف الدلالة؟
لا، لأجل الرواية، أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن، فلا يترك لأجل الرواية قاعدة كذا وكذا أو قاعدة كذا كذا، لا يترك لأجل هذه الرواية، هذه القواعد ما نتركها. وربما يرد. المطلب الآخر في مناقشة المصنف لبعض أدلة الضمان. أولا، بعض الفقهاء قال بالضمان كالمصنف والمشهور، تبعا للمشهور قال بالضمان كما فعل المصنف، واستدل ذلك البعض من الفقهاء وهو العلامة أو بعض الفقهاء بعدين راح نجي نصنفهم، ولكن المصنف حيث لم يرتضي ذاك الاستدلال منهم صار في صدد مناقشة تلك الأدلة بعد أن ثبت مدعاه بما يراه تاما من دليل. ويذكر المصنف دليلين من أدلتهم ويناقشها. الدليل الأول ما ذكره العلامة. إذ العلامة ناقش في كلام ابن حمزة ونقضه وأبطله، ومن ضمن مناقشاته أن جاء برواية زرارة التي موردها الأمة المسروقة، فنقض بها على ابن حمزة باعتبار حكم الإمام في هذه الرواية بضمان المنافع، مع كونه ضامنا للعين. وبيان ذلك أن يقال، أما خبر زرارة فهو بالشكل الآتي، نقرأ الرواية حتى نشوف وين محل الشاهد. زرارة يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين. يعني زرارة هم شي يريد ينطي على أنه هذا الرجل عمل بالسياقات الشرعية، فإذا كان عنده شك أو كذا فإنه اعتمد على سوق المسلمين فاشتراها من سوق المسلمين، فخرج بها إلى أرضه، اشتراها من السوق بعد راح إلى دار سكناه، فولدت منه أولادا، مدة يعني بعد أولادها، ثم أتاها من يزعم أنها له. هذه في رواية الوسائل هج، أتاها من يزعم أنها له. في التهذيب التعبير هكذا: ثم إن أباها يزعم أنها له. سأتاها أبوها أباها، المهم هذا ما يهمنا هسه، مو محل الشاهد ما يأثر. ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة. هذا كله سؤال. قال الإمام عليه السلام، قال
يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. محل الشاهد جواب الإمام طبعا بعد ملاحظة الفرضية أن الإمام شنو حكم بضمان المنافع وضمان نفس الجارية. ضمان نفس الجارية قال شو يسوي؟ يرجح. وبعد المنافع أيضا غاية ما هناك أنه الولد باعتباره حر وله من صلبه، فقال شنو في بعض في أكو روايات أخرى أنه يفسر هذا أو يعضد هذا المعنى أنه يدفع قيمة الولد، يعني كما لو كان عبدا إيش قد قيمته يعطيه المالك الجاري وينطي للمالك الجارية بعد شنو أجرة مثل الحليب وأجرة مثل الخدمة كل. فإذا هذه هي منافع الجارية. فإذا الإمام حكم على المشتري بضمان العين وهي الجارية ومنافع الجارية، وهذا يكون نقضا على كلام ابن حمزة. المصنف يناقش يقول هذا الكلام غريب من العلامة، كيف يمكن أن يستدل العلامة على إبطال قول ابن حمزة برواية أجنبية عن مسألتنا، فلا يصح النقض بها على ابن حمزة قدس الله نفسه، إذ ما نحن فيه محل كلامنا عقد فاسد بين مالكين، مالك المبيع ومالك الثمن، مع إقدام كل منهما على تضمين ماله للآخر. البائع يضمن المشتري الثمن والمشتري يضمن البائع المبيع، إلى حين التسليم يكون المشتري قد ضمن المبيع وهو عنده، والبائع ضمن الثمن وهو عنده، كل منهما أقدم على هذا. وبتبعي هذا الضمان يأتي السؤال، هل أن المنافع تملك مجانا للمشتري أو لا؟ هذا محل بحثنا. أما مورد الرواية آمة مسروقة لم يكن، لاحظوا يا لم يكن من البائع إقدام على تمليك على تضمين العين المباعة في قبال تمليك المنافع، فإن المشتري إنما دفع الثمن لشخص ثالث أجنبي عن العقد، ليس بائعا ليس مالكا، وقبض الثمن. فلا أقل من أن يدعى، إذا أراد ابن حمزة يدافع يقول بأنه المالك البائع لم يكن منه إقدام، فلم يكن منه تضمين، فلا تنطبق مورد الرواية الخراج بالضمان، ماكو بالضمان. فالمالك ذهبت منه عينه من دون ضمان، والمشتري وصلته العين وانتفع بها من دون أن يدفع شيئا ومن دون أن يضمن شيئا. شو ضمن ما ضمن؟ يقول من ضمن الثمن الدفاع، يقول ما دفع المالك، دفعه للسارق. واضح إن شاء الله. قال وربما يرد هذا القول أو يرد هذا القول وربما يرد هذا القول بما ورد في شراء الجارية المسروقة
من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن بل عوضي. هاي هذا مورد الرواية، من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن بل عوض كل من تفع، اللي هو مضمون روايات أخرى بنفس المضمون أنه بها تصريح ضمان كل منافع العين. وفيه أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل، أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أن مالك العين جعل خراجها منافعها له للمشتري بإزاء ضمانها بالثمن. البائع المالك، المالك مو البائع، المالك يقدم على تمليك المنافع بمقابل شنو؟ ضمان العين بالثمن. لا ما كان فساد العقد من جهة التصرف في مال الغير. مورد الرواية تصرف الشخص بمال الغير أشبه بالمقصود، فأين الإقدام وأين الإمضاء الشرعي؟ هذا الأول. اي طبعا كل منهم ما يضمن الاخر، احنا سل الريدة منه كان جاي نتكلم وين. طبعا لو كان افرض بالعكس الثمن كان عينا مثلا كانت له منافع وصار العقد باطل والريد الرجع، الكلام ايضا يجري بالثمن. ها فين راح نتكلم انه المشتري ضم ملك البائع منافع الثمن بإزاء شنو؟ بإزاء العين المباعة. مو أخذ العين المباعة في قبال عين الثمن، هو في قبال تضمين العين المباعة هو يملك المنافع للبائع. لكن احنا كلامنا وين هسه؟ كلامنا من جهة العين المباعة المبيع، فنقول البائع ملك المشتري المنافع في قبال ماذا؟ ضمان المشتري العين المباعة. بماذا ضمنها؟ بالثمن. واضح لو عيدها؟ واضح. هذا الدليل الأول ورد. الدليل الثاني استدل بعضهم على إبطال قول ابن حمزة بصحيحة أبي ولاد. هذه صحيحة ما أدري مرت عليكم أو ما مرت، إن شاء الله تجي في المطالب اللاحقة. رواية طويلة مضمونها، بس خلي بالك من بعدين راح تقروها، رواية طويلة حتى ما نقدر نقرأها، راح نقول فقط محل الشاهد. شخص في الكوفة استأجر بغلا أجلكم الله بقصد أن وين يذهب بالبغل؟ إلى قصر بني هبيرة في منطقة بالكوفة أو خارج الكوفة. ليش؟ لأنه غريم إليه يطلب فلوس، فاستأجر البغل حتى يروح إلى الغريم يأخذ من عنده دينه. فالعقد على شنو وقع؟ إجارة البغل من الكوفة إلى قصر بني هبيرة، هذا العقد ذهابا وإيابا. هذا المستأجر قبل أن يصل إلى قصر بني هبيرة أعلم، قالوا له بالطريق، قالوا له منو تريد أنت؟ فلان، فلان مو هنا بالنيل منطقة بالحلة، هاي سلي طريقها. فهذا شو يسوي بعد؟ راح النيل. شلون راح؟ عداب اللي مستأجرها منين؟ من الكوفة القصر بني هبيرة. زين وشلون؟ خلاص انت ما مستأجر للحلة، انت مستأجر للقصر بني هبيرة. بعد هو بينه وبين نفسه قال انا دخل الحق بالغريم حلا اخذ ديني. وصل الى النيل قالوا له منو تريد؟ فلان، هذا راح لبغداد. كمل البغداد، لقى بغداد، قال له وين انت؟ انا ادور عليك. قعد يمه، تصافوا، اخذ دينه، رتبوا وضعهم، رجع من بغداد إلى وين؟ إلى الكوفة. فصار عندنا شنو هسه؟ راح هذا من الكوفة إلى قنطرة قصر بني هبيرة عبرا عنه، يعني قبل ما يصل هذا
قنطرة اللي قبل قصر بني هبيرة، ثم من قنطرة قصر بني هبيرة إلى النيل، ثم من النيل إلى بغداد، ثم من بغداد إلى الكوفة. رجع إلى مالك الدابة، مالك البغل، قال له أنا بخدمتك هيك وهيك سويت، فأنا أريد أرضيك، تفضل هذا 15 درهم. ذاك شنو يقول له؟ ها طبعا المدة قد صارت 15 يوم. مالك الدابة لم يقبل بهذا المقدار، قال له شنو 15 درهم؟ 15 يوم أنت معطل عني منافع الدابة، لو موجودين ما كم أجرة أجرتها أحصل أكثر من هذا الثمن وأكثر من هذا المقدار. اختلفوا وين ترافعوا؟ لأبي حنيفة صاحبنا، صاحبنا شيعي، صاحبنا شيعي يعتقد بالإمام. اختلف ويا ذاك، ذاك هو قال لا بعد تعالوا روح لأبو حنيفة. فهو صاحبنا شنو كان اللي سواه؟ انطاخ 15 درهم، قال اقبل بهن، قال لا ما اقبل. ذاك قال لا روح للقاضي، راحوا لأبي حنيفة. سولفوا له القصة، لا سبعد هاي وين ما أدري وشو راحة، وهذا بعد المهم يرجع لبغداد بتاريخ، وبعد مو حتى لو يأخذ وياه يأخذ إنه بيصعد على دابته ويأخذ مجانا لأنه حقه من عنده. سؤال فوق القصة لأبي حنيفة، أبو حنيفة قال لي ذاك الشخص صاحب الدابة وما تريد منه؟ شو تريد منه؟ قال أريد أجرة الدابة. قال له ألم يرجع إليك الدابة؟ قال دابة رجعك إياها؟ قال لي، قال خلص لا شيء لك إلا الدابة. شلون؟ قال له لأنه العقد اللي كان بيناتكم من الكوفة إلى قصر بني هبيرة بطل، هذا أبطله بالغصب الدابة، غصب الدابة ومو غصبها، من ترك الطريق المتفقين عليه. شنو صار هذا؟ الدابة تحت يده من دون عقد، من دون إذن. التآذل له؟ قال لا، قال يعني صارت مغصوبة، قال أخوه بي مغصوبة، والغاصب ليس عليه إلا أن يرجع العين. أرجع لك الدابة؟ قال لأي. قال خلص ليس لك عليه إلا أرجع الدابة. سذاك ندم لو قابل بل 15 درهم أبي المجا راح أنا إلي ذنب. قال خلص لا شيء عليه لك عليه. طلعوا بالباب، فذاك اللي هو رايح لأبي حنيفة إنا لله وإنا، قام يسترجع إنا لله وإنا لرجعوا. شو من حكم هذا؟ تعليقة بعض الإعلام يقول كيف لفقيه بغداد، اللي كان يسمونه فقيه بغداد، فقيه العراق، أن يفتي بهذه الفتوى المخالفة لارتكاز حتى المكاري. هذا مكاري هذا دابة تعبيرنا، حتى المشارية ما قبلوا هيك حكم. بابا الدابة مأجرها ما أخذها وغصبها وكذا، كل شيء ما إله بس لأنهم رجعوا الدابة. فالمهم قال له بعد خلاص أنت شو تريد هسه؟ اتخذتنا الحكم صاحبك، صاحبك هيك قال زين تعال يمي خلنا نعطيك ال 15 درهم واقبل بهن. قال عم يجيب خلاص خلصت السالفة. لهناك صار لقاء هذا الشخص المستأجر بمن؟ بالإمام الصادق عليه السلام. سولف القصة للإمام، لاحظ عبارة الإمام شو يقول من سمع أبو حنيفة أن أبا حنيفة أفتى بهذه الفتوى، قال عليه السلام لمثل هذا منعت السماء قطرها والأرض بركتها. مثل من وراء الفتاوى، وش قد أكون من هذه الفتاوى اللي جاي يصير أحيانا في ما تسمى بالثانية أو السنينة والاتفاقات العشائرية، وكلها صارت عبارة عن قضاء، مجالس قضاء في كل مضيف المضيف، إذا نستثني بعضها اللي هي تصير عبارة عن مصالحات لا بس، لكن هذا اللي يصير عبارة عن شنو؟ افتاءات وأحكام وضمانات وإلى آخره. لمثل هذا منعت السماء قطرها والأرض بركتها. خوف هذا الشيء قال له سيد مولاي، أنت شو تقول؟ خلاص هذا فتوى باطلة، أنت شو تقول؟ قال له عليك أجرة المثل من الكوفة إلى قصر بني هبة أو إلى القنطرة، وعليك له أجرة المثل من قصر بني هبيرة إلى النيل، وعليك له أجرة المثل من النيل إلى بغداد، وعليك له أجرة المثل من بغداد إلى الكوفة. لأن كلهم كنت تحسب أنت طهيان. حسبت بعد كنا نشرح شو أجرة المثل إيش قاعد يكون طهيان. طبعًا إن شاء الله بعدين ما راح نقرأ الرواية. هذا صاحبنا مو صارت هيك شيء. اي قام يستجدي وقال له شلون زين، قال له مو انا علفتها بهاي الفتره اريد يطلع لنا مثلا لنا ولنا. المهم بعدين التقى به في الحاج، التقى صاحبنا بصاحب ابي حنيفه وين في الحاج، فقال له تعال القضيه كذا وكذا، التقيت ب الإمام الصادق عليه السلام فقال لي كذا وكذا، فتعال حتى شنو أرضيك، تعال خلينا نقعد نتحاسب. ذاك شنو قال له؟ أن قولك هذا حبب إلي الصادق، حبب إلي جعفر الصادق، وما لي عليك أسقطته في قبال هذا، وإن أردت إذا تريد أرجع لك اللي انطيتني ياهي القبيل، أنت مو مطينا من 15 درهم قبيل أرجعك ياهي، إذا تعدكم واحد هتشي عليك يحمل أن تدفع إلي اللي مو وياني بس لأنهم فتوى حق، وإنت هالمدة كلها وجاي ومدور عليه وتي تدفع، والله هتشي شخص ينحب وإنت حببتني كلهن واقعت له. هذا مضمون الرواية. محل الشاهد وين؟ هذا المقطع اللي له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة. هذا شنو معناه؟ معناه أن الإمام عليه السلام ضمن يعني حمل الغاصب، خلينا نسميه حمل الغاصب ضمان العين باعتبار أرجعها، وضمان المنافع طول مدة الغصب إلى أن رجعها. هنا المستدل يقول في مقام مناقشة ومخاطبة ابن حمزة، لاحظ هنا صار أكو ضمان للعين وضمان للمنافع، فلو كان ضامناً للعين وفي مقابله يملك المنافع لما أوجب عليه الإمام أن يدفع شنو أجرة المثل لمالك البغل. واضح إن شاء الله. المصنف فمي جاوب عن هذا، يقول هذا أضعف من سابقه. ليش أضعف؟ يعني مشاركة وزيادة. أولا وجه المناقشة، أصل المناقشة قبل الأضعفية، أنه يرد عليه ما ورد على الرواية السابقة، لم يكن عقدا فاسدا وإنما صارت عين مغصوبة. إحنا نتكلم مقبوض بالعقد الفاسد، مقبوض بالعقد الفاسد، ونسأل المنافع يملكها لو ما يملكها. أما إذا كانت العين مقبوضة بالغاصب فأي وجه للبحث أو أي وجه لمشاركته ومشابهة مورد الرواية لما نحن فيه، ما نحن فيه مقبوض بالعقد الفاسد، مورد صحيحة أبي ولاد في العين المغصوبة، فماكو مورد يختلف.
بالنسبة للإمام فقط حكم الغاصب اللي قال أبو حنيفة بالغصبي،
لا هو حتى الإمام. طبعا نقرأ نص الرواية، الرواية هم أن الإمام يخاطب صاحبنا هذا يقول له ألست غاصبا لها؟ غاصب هذا المعنى انه هو اذن لك ان انت تروح من الكوفه الى قصر بني هبيره. انت شلون اخذتها ورحت للنيل؟ شلون اخذتها ورحت لبغداد؟ اكو اذن بها شرعي؟ لا. اذن مالكي؟ لا. اذن انت غاصب. وجه الاضعف انه اضعف انه فيما نحن فيه مورد بحثنا، مورد مسالتنا، عفوا الروايه اللي قبلها اضعف من الروايه اللي قبلها، ان الروايه اللي قبلها على اقل تقدير كان هناك عقد، مو كان اكو عقد بين السارق والمشتري اللي اشترى الجاريه واولادها؟ اكو عقد. فعلى اقل تقدير يمكن انه المالك اذا علم راح شو يسوي؟ يمضي العقد. فايش يصير؟ فضولي. صحيح. فلا اقل من ان المشتري كان يتوهم ملك الجاريه على اقل تقدير، فيتوهم ملك المنافع. أما في صحيحة أبي ولاد هو يعرف أنه هو غاصب. شي ينتظر شي صحح للغصب منافع يدري بعد هو قاعد يأخذ منافع عين مغصوبة. فهذا أضعف من سابقه. قال وأضعف من ذلك رده بصحيحة، يعني وأضعف من ذلك رد قول صاحب الوسيلة أو ابن حمزة بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة، ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها. يعني اعتبار هذا الغاصب ضمن العين، فبعد ماكو شيء بذمة الغاصب، كما يظهر من تلك الصحيحة اللي هي طويلة يأتي إن شاء الله في مقامها. نعم لو كان القول مذكور. ثم نقطة أخيرة يذكرها المصنف في هذا المطلب، يقول كلام ابن حمزة في مقام الاستدلال بالنبوي الخراج بالضمان كان ناظرا إلى أن مورد الرواية العقود. أما إذا كان ابن حمزة يرى العموم أي كل ضمان للعين يستلزم ملكية المنافع، لو كان هيك يرى كل ضمان مطلقا سواء كان ضمان بعقد أو ضمان شرعي في الأعيان المغصوبة أو المسروقة، لو كان ابن حمزة يرى مطلق الضمان لصحت مناقشته بالمناقشتين السابقتين، بالرواية رواية الأم المسروقة وبرواية أبي ولاد. ليش؟ لأنه في الحالتين هو ضامن، فأكو ضمان يفترض أكو ملكية منافع، وحيث لم يملك المنافع فيكون نقضا على ابن حمزة. فإن كان ابن حمزة يرى مطلق الضمان يستلزم ملكية المنافع شكل الدليل ابن العلامة، والدليل الثاني نقضا عليه. أما إذا ابن حمزة كان يرى الضمان الخاص اللي هو بالعقود، فهاتان المناقشتان لا يردان عليه. خوف بعد يكون نحقق كلام ابن حمزة. قال نعم لو كان القول المذكور، يعني لابن حمزة، موافقا لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأن الخراج بالضمان، اللي يظهر من 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 كلام أبي أبو حنيفة شنو؟ ها أنه كل ضمان معناته خلاص المنافع تسقط، ما ترجع لمالك العين، يملكها فقط يملكها الضامن. انتهضت الصحيحة وما قبلها ردا عليه. إذا كان كلام ابن حمزة يوافق أبو حنيفة في مطلق الضمان، نعم ينتقض بروايتين متقدمتين. هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو بلحاظ المنافع المستوفات. المقام الثاني في المنافع الفائتة أو غير المستوفات، يأتي الكلام فيها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.